بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم 27 من شهر صفر لعام 1434 من الهجرة، الموافق للتاسع من شهر يناير لعام 2013 من الميلاد، نستأنف كلامنا في مبحث التكفير تعليقا على متن الطحاوي في قوله: ونكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وتكلمنا على الشروط والموانع، فوصلنا إلى الشرط السادس والذي سنتكلم عليه إن شاء الله جل وعلا اليوم، ثم نتكلم على الشرط السابع وهو الأخير. الشرط السادس في التكفير هو عدم التأويل، وضده التأويل السائغ. والسابع وهو العلم، شرط في التكفير وضده مانع الجهل. أحاول الاختصار في الكلام لعلنا نستطيع أن ننتهي من هذين الشرطين في هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الشرط السادس من شروط تكفير المعين ألا يكون متأولا. دليل هذا الشرط أولا دليل عام وأدلة خاصة، دليل عام وأدلة خاصة. الدليل العام عموم النصوص الواردة في العذر بالخطأ والتي سبق أن ذكرناها، عموم النصوص الواردة في العذر بالخطأ، لأن التأويل نوع من الخطأ، لأن التأويل نوع من الخطأ في الاجتهاد. دليل ذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقد ثبت في الصحيح أن الله جل وعلا قال: قد فعلت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام في منهاج السنة في المجلد الرابع صفحة 458: والمتأول المخطئ مغفور له بالكتاب والسنة. قال تعالى في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وثبت في الصحيح أن الله عز وجل قال: قد فعلت. وتوجد نصوص خاصة في الإعذار بهذا المانع، وهو مانع التأويل. من ذلك ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد إلى بني جذيمة، قبيلة إلى بني جذيمة، جيم وذال ويا وميم وتاء والذال مكسورة، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، يعني لم يحسنوا أن يتلفظوا بكلمة أسلمنا، فقالوا كلمة أخرى مكانها، فقالوا صبأنا، معناها صحيح، ورجعنا من دين إلى دين، يعني رجعنا من الدين الذي كنا عليه الكفر إلى دين آخر والإسلام. لكن هذه الكلمة كانت مجملة ومحتملة وأدت إلى إشكال، قالوا صبأنا. وقد كان المشركون كما مر بكم يسمون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه الصابئ والصباه، فقالوا صبأنا. فقتل منهم خالد بن الوليد وأسر لما سمع منهم هذه الكلمة صبأنا، معنى أنهم يعني ظن أنهم رفضوا الدخول في الإسلام، فحاربهم وقتل منهم وأسر منهم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. لماذا؟ لأن خالدا قتل المسلمين، قتل أناسا أسلموا، لكنه قتلهم بتأويل، بتأويل له وجه، يعني لم يقولوا أسلمنا ولكن قالوا صبعنا، فظن أنهم أشركوا أو زالوا ما زالوا على شركهم، هم كانوا كفارا. فكان الواجب أن يتريث ويستفسر ويتأكد ثم يفعل ما بدأ أو ما كان يبدو له. لكنه لما سمع كلمة صبعنا قاتل منهم وأسر منهم، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وقد صنع خالد ذلك كما قلت متأولا، الحافظ ابن حجر يعلق على هذا الحديث فتح الباري في المجلد 13 صفحة 182 يقول: والذي يظهر أن التبرؤ من الفعل، التبرؤ من الفعل لا يستلزم اسم فاعله ولا إلزامه الغرامة، ولا إلزامه الغرامة، يعني الدية، دية هؤلاء الذين قتلهم لم يلزم خالد بذلك. يقول الحافظ: فإن اسم المخطئ، اسم المخطئ مرفوع وإن كان فعله ليس بمحمود. فإن اسم المخطئ، يعني إذا كان مخطئ عن اجتهاد تأويل، اسمه مرفوع ولكن وإن كان فعله ليس بمحمود، فعله مذموم وليس، لذلك تبرأ هنا من فعله ولم يتبرأ من خالد، تبرأ من فعله ولم يتبرأ من سيف من سيوف الله وهو خالد بن الوليد. ما دخل معركة إلا انتصر فيها، لا في جاهلية ولا في إسلام، وما حصل في غزوة أحد على المسلمين كان من جرائه رضي الله عنه وأرضاه، سيف سله الله جل وعلا على المشركين، لكنه اجتهد في هذه المسألة فأخطأ وكان الخطأ فادحا. يقول شيخ الإسلام تيمية كما في منهج السنة مجلد السادس صفحة 48 48: ولهذا لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من أصحابه حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لأنهم أخطأوا في التأويل. الصحابي أو عدي والذي وضع تحت الخدة أو الوسادة خيطين أسود وأبيض وظل يطعم حتى تبين له الخيط الأبيض من الأسود، وظن أن هذا تأويل الآية، ولم يدري أن المقصود بالآية سواد الليل وبياض النهار، المقصود بالآية تبين بياض النهار بسواد الليل. ولم يعاقبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك قال شيخ الإسلام: ولم يعاقب أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، لأنه ظن جواز قتله لما اعتقد أنه قالها تعوذا. أسامة طرد الرجل الذي كان مشركا، طرده ليقتله، فلما رأى الرجل بارقة السيف قال لا إله إلا الله. فكان الواجب عندئذ على أسامة رضي الله عنه أرضاه أن يتوقف عن قتله لما سمع كلمة التوحيد، لأن كلمة التوحيد تعصم الدم والمال. فلم يتوقف أسامة، وظن أنه قال بالكلمة ليتحصن وليتعوذ بها خوفا من السلاح فقتله. فأنبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا فقال أو خوفا من السلاح. فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هذا يدل على عصمة هذه الكلمة للدم والمال، وعظمة هذه الكلمة، وأنها ليست بالكلمة الهينة. فإنك لو أخطأت في العفو أسهل من أن تخطئ في العقوبة، يعني قتلته خلاص انتهى الأمر، لكن لو كنت تركته حتى تتريث تتأكد ثم تبين لك أنه كافر فمن السهل القضاء عليه بعد ذلك، لكن بعد قتله ماذا تصنع؟ لا شيء. فتمنى أسامة بن زيد أن لم يكن قد أسلم إلا بعد ذلك، يعني أن الإسلام يجوب ما قبله، ندما على فعلته. فأسامة قتله تأولا. يقول شيخ الإسلام: وكذلك السرية التي قتلت الرجل الذي قال إنه مسلم وأخذت ماله لم يعاقبها لأنها كانت متأولة. وكذلك خالد ابن الوليد لما قتل بني جذيمة، الحديث الذي ذكرناه، لما قالوا صبأنا لم يعاقبه لتأوله. وكذلك الصديق لم يعاقب خالدا على قتل مالك ابن نويرة لأنه كان متأولا. مالك ابن نويرة كان على صدقات قومه، فلما علم، يعني كان يجمع صدقات الزكوات يعني، فلما علم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم حبس هذه الزكوات أو الصدقات، حبسها. اختلف مع بعض قومه في حبسها، فبعضهم رفض ذلك وهو أصر، فأقسم خالد بن الوليد لئن ظفر به ليجعلنه مع الأثافي التي يوضع عليها القدر، يعني القدر لما يكون عندك قدر تطبخ فيه إن حلت كبيرة تضع تحتها الأثافي اللي هي الأحجار، تضع تحتها ثلاثة أحجار تضع القدر فوقها، خاصة في أيام الشتاء من يخرج إلى البادية يحتاج إلى ذلك، يخرج إلى البوادي كما في دول الخليج يخرجون الآن في هذه الأيام إلى البوادي الصحراء، ينصبون الخيام هناك ويأخذون معهم أشياء يذبحونها ويشعلون الحطب وتدفؤون بناره ويجلسون هناك عدة أيام مستأنسين بخروج الزرع الأخضر في أيام الربيع ونحو ذلك، فيحتاج إن هو فيعني ينبسطون بهذا، يجلس يشوي ويطبخ، يضع القدر وضع تحته. وطبعا الآن بعضهم من يوجد من يطبخ الآن على الحطب، منهم من يأخذ معه الغاز ويطبخ على الشعلة. فالمقصود أنك إذا كنت تطبخ على الحطب تضع تحت القدر الأثافي للأحجار، فأقسم خالد أن يضع رأسه من الأثافي أو مع الأثافي، وفعلا ظفر به خالد وصنع ما أقسم عليه. فغضب الصديق من ذلك غضبا شديدا لأن خالدا تسرع في قتله وفي قتل بعض من كان معه. يقول كذلك الصديق لم يعاقب خالدا على قتل مالك بن نويرة لأنه كان متأولا، وكذلك الصحابة لما قال هذا لهذا، يعني أحد الصحابة قال الآخر أنت منافق، يعني أنت منافق تجادل عن المنافقين، كما حصل هذا في قصة السقيفة، أنت منافق، لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان متأولا. قال شيخ الإسلام أيضا كما في الفتاوى في المجلد السابع صفحة 619، ولا يكفر الشخص المعين، لا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة، كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر وتأول، كما فعل الصحابة في الطائفة التي استحلوا الخمر، يعني وهذا كانت قصة مع قدامة ابن مضعون لما تأول قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فظنوا أن هذه الآية تبيح للمتقين الصالحين أن يشربوا الخمر، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، يعني طالما أنت فهم منها قدامة ومن معه رضي الله عنهم أنهم طالما وصفوا بالصلاح والإيمان فليشربوا وليأكلوا ما شاءوا، فشربوا الخمر متأولين تلك الآية، وظهر هذا أنهم استحلوا شرب الخمر. فعمر بن الخطاب أمر بهم أن يؤتى بهم ويسألوا ما حكم الخمر، فإن أنكروا تحريم الخمر كفروا، وإن أقروا به جلدوا، يعني أقيم عليهم حد الشرب. فعرف بعدما حصل نوقشوا عرف أنهم تأولوا في ذلك، يعني الخمر محرمة لكنهم تأولوا أنه يجوز للمتقي المؤمن أن يشربها، فعذروا في التكفير بهذا التأويل، لكنهم لم يعذروا مطلقا أنما أقيم عليهم الحد، لأن هناك أمور لابد أن ننتبه لها، قد يعذر الإنسان في التكفير لكن يبقى عليه الحكم الآخر في الأحكام الأخرى، قد يعذر بالجلد للتأديب مثلا أو بالحبس مثلا لبلعة يأتي بها أو الفتنة يأتي بها أو لضلالة يأتي بها، وإن كان لا يطبق عليه حكم الكفر أو يعذر في حكم الكفر لوجود المانع أو الموانع التي نتكلم عنها، يعني فليس العذر بالتكفير في التكفير مانعا من تأديب الشخص أو تعزيره أو إقامة الأحكام الأخرى عليه، لكن كلام في التكفير لأن التكفير هو أعظم حكم يحكم به على الشخص المسلم، الحكم قلنا في أول الكلام حكم التكفير معناه الحكم بالخلود في النار في الآخرة، الحكم بحبوط الأعمال، وفي الدنيا الحكم بأنه ليس له أحكام المسلمين في البيع والشراء، يعني أقصد إذا ذبح ذبيحة ونحو ذلك، وفي انفصال فسخ النكاح وعدم التوارث بينه وبين أولاده، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ونحو ذلك، أمر خطير جدا، حكم التكفير أمر في غاية الخطورة، لذلك كان يجب على كل مسلم يرجو النجاة لنفسه أن يتريث ويتأنى في هذا الحكم، لأن الحديث جاء من قال لأخيه يا كافر فإن كان، يعني فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، يعني رجعت عليه، رجع عليه حكم الكفر. وسيأتينا هذا إن شاء الله بعد قليل. إذن الأمر بالتكفير خطر للشخصين، لمن رمى بالتكفير ولمن رمى أخاه بالتكفير أو رمى غيره بالتكفير. ولذلك إن شاء الله سيأتينا في إقامة الحجة أن هذه الأحكام تترك لأهل العلم لأنهم يعرفون مسألة الشروط والموانع، هل توفرت ولا لم تتوفر إلى غير ذلك. فأنت اجعل نفسك في عافية من هذا الأمر الخطير. أيضا روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن طارق بن شهاب قال، روى ابن أبي شيبة في المجلد السابع صفحة 563 عن طارق بن شهاب قال: كنت عند علي حين فرغ من قتال أهل النهروان، يعني قتال الخوارج، فقيل له: أمشركون هم؟ قال: من الشرك فروا. فقيل: فمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا فقاتلناهم. قوم بغوا علينا فقاتلناهم. إذن المقاتلة هنا علي قتلهم مع أنه لا يعتقد تكفيرهم وهم يعتقدون كفره، يعني هم يعتقدون كفر علي ومن معه وهو لا يعتقد كفرهم ولا يكفرهم، ومع ذلك قاتلهم. انتبه الآن لفقه السلف الصالح، فقه نقي واضح وصحيح وبين لا إشكال فيه. قيل له: أمشركون هم؟ قال: من الشرك فروا. يعني هم لو لم يكن قد فروا من الشرك ما صنعوا ما صنعوا، ومن حازوا وما جعل لهم وما جعلوا لهم معسكرا خاصا بهم وأنهم هم المسلمون، وما كفروا عليهم معهم. قيل: فمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. لكن خوارج كما جاء في الأحاديث كما مر بكم، كما جاء في الحديث: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. يعني أنت تصلي مثلا نفترض ساعتين أو ساعة، يصلون 10 ساعات يقرؤون القرآن يعني بكثرة لا يجاوز تراقيهم، مجرد قراءة فقط بدون فهم. إذن هم يذكرون الله كثيرا بالصلاة وقراءة القرآن، كما قال ابن تيمية: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاة. يعني عندهم ذكاء في العقل والمخ لكن ليس عندهم زكاة. قد أفلح من تزكى، زكاة النفس. وأوتوا عقولا، وفي رواية أوتوا فهوما، في رواية أوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما، يعني عندهم عقل لكن بدون فهم. قد تجد واحد ذكي، رجلا ذكيا لكنه بعيدا عن الصواب وبعيدا عن منهج الحق، هو في منتهى الذكاء. وهذا حصل وبيناه في الفخر الرازي ونحو هؤلاء من أفذاذ العالم، ومع ذلك ضلوا في مسائل العقيدة، في مسائل الكلام، كما مر بكم. وهو الذي نعى حاله ونعى نفسه، والذي قال: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. لماذا؟ لأنه ابتعد عن طريقة القرآن. لذلك هو قال في آخر حياته: ولم أجد خيرا من طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات قل هو الله أحد الله الصمد، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء، خلاص انتهى الأمر. أثبت الأسماء والصفات بدون مماثلة، خلاص في دقيقة واحدة. لم يفهم هذا إلا بعد إلا في آخر عمره، فقال الجويني ها أنا ذا أموت على دين عجائز نيسابور. إذن قد تجد إنسانا ذكيا، وقد تجد إنسانا قوي العقل، لكنه لم يوفق للصواب. هكذا كان الخوارج كما يقول الشيخ ابن تيمية عنهم في آخر الفتوى الحموية الكبرى. قيل هم منافقون، قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل فما هم؟ قال قوم بغوا علينا فقاتل لهم. وذكر الشيخ ابن تيمية في منهج السنة المجلد الرابع صفحة 454 عن الزهري قال وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا على أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلية. يعني ما حصل بينهم في الفتنة من إهدار الدم والمال، يعني القتل وذهاب المال، لا يجب على الطرف الآخر أن يدفع عدية من قتل في معسكره، أنزلوهم منزلة الجاهلية، يعني لا دية لهم. الذي يقتل في الفتنة في الهرج هذا حاله، لماذا؟ لأنه لا يعلم من الذي قتل، ومن الذي ابتدأ، ومن فأنزلوهم منزلة الجاهلية، يعني دمهم هدر لا دية لهم. وقال ابن قدامة كما في المغني في المجلد 12 صفحة 276 وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال دمائهم وأموالهم واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم. ومع هذا، يعني كل هذا معروف عن الخوارج، القتل والاستحلال، ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأولهم. أكمل ثم أعلق على هذه، لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأولهم، وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا، يعني كذلك يصنع في كل شيء محرم استحل بتأويل مثل هذا. قوله لم يحكم الفقهاء بكفرهم هذا على أحد الأقوال، ولا يوجد من كفر الخوارج، يوجد من أهل العلم من كفر الخوارج، فأهل العلم في الخوارج على قولين، منهم من يكفرهم مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن كفرهم كفرهم لذلك يمرقون من الإسلام. وفي نفس الحديث ثم لا يعودون إليه، هذا قول. القول الثاني الذي ذكره هنا والذي أيضا ذكرنا عن علي أنهم ليسوا كفار، أنهم ليسوا كفار لما سبق أن شرحناه قبل قليل لتأول. والتأول هنا كما قال ابن قدامة عذر. قال شيخ الإسلام كما في منهج السنة المجلد الخامس صفحة 239 إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، هذا المشهور عند الناس في المسائل العملية. قبل ذلك إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول، هذا شرط. سيأتينا الآن ضوابط هذا التأويل، هل هي عملية مفتوحة أي واحد متأول يحكم عليه أم أن هناك شروطا؟ سيأتي الآن الشروط. من ضمنها هذا أن يكون قصد ذلك المتأول متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يقول شيخ الإسلام: وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها. أما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها. هذا قلت هذا هو الموجود في كثير من الفرق، وكما قال شيخ الإسلام في مكان آخر: كل فرقة تكفر في مسائل العقيدة من خالفها. بل يقول شيخ الإسلام: يبتدعون قولا من عندهم ثم يكفرون من لم يقل به. لذلك هذه المسألة هي مسألة في غاية الخطورة، التكفير في مسائل العقائد. لابد أن تنظر لكلام أهل العلم قبلك، من الذي كفر هؤلاء، من الذي كفر أولئك، من الذي كفر الخوارج، من الذي، هل أحد كفر القدرية، هل أحد كفر الأشاعرة، هل أحد كفر المتردية، هل أحد كفر الكلابية؟ لابد تنتبه، لأنك أنت في القرن 15، سبقك علماء أجلاء كبار، لابد يكون لك سلف فيما تقول. يقول شيخ الإسلام: أما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية. من هذا الباب من أشياء الخفية في الحقيقة، الأشاعرة في هذا العصر يذكرون في كتبهم 40 عقيدة، 40 عقيدة موجودة في كتب الأشاعرة، وبعضها يدرس في الأزهر. ليس داخل العالم وليس بخارج العالم، وليس بميت وليس بجسم وليس بجاهل وليس وليس وليس. هم يصرحون في كتبهم أن من لم يعتقد هذه 40 عقيدة كافر للأسف الشديد. وعلى قولهم هذا فإن عامة المسلمين كفار، مع أن الأشاعرة دائما يذكرون أن عامة المسلمين من الأشاعرة، يعني كبار الأشاعرة في القريب وفي المعاصرين. ولعله إذا جاءت فرصة نأتي لكم بكلام مفتي الجمهورية علي جمعة في هذا الموضوع الخطير، يقول أن عامة المسلمين من الأشاعرة، مع أن مقتضى كلامهم تكفير هؤلاء المسلمين في عدة مسائل، منها ما ذكرناها لكم في مسألة المعرفة اللي ذكرناها في البخاري. عندهم أول واجب على المكلف المعرفة، المعرفة بطريقتهم، النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. فمن لم يصل إلى العقيدة، عقيدة التوحيد، بهذا الواجب الأول فعندهم ليس بمؤمن، ليس بمسلم. طب من من العوام الآن يشك ثم ينظر ثم يبدأ يتأمل يصل إلى الصواب في الأخير على طريقتهم؟ أين هؤلاء؟ الحمد لله أكثر العوام على الفطرة، أكثر العوام على الفطرة وعلى شهادة التوحيد وعلى إقامة الصلاة والإتيان المساجد والحج والاعتمار والصوم، ولا يعرفون هذا الكلام الذي يتخبط به الأشاعرة. هذه المسألة التي ذكرنا لكم قبل ذلك، مسألة المعرفة، فضلا عن مسألة 40 عقيدة. من العوام يعرف 40 عقيدة؟ لكنهم للأسف الشديد يتخبطون يقولون أن أكثر الناس وأكثر العوام من الأشاعرة. ولعلكم يعني تذكرون ما تكلمنا عليه في درس البخاري في مسألة المعرفة. ومن عجيب ما حصل، الأخ اليوم أتى لي باختبار في المعهد في الأزهر، من العجائب، امتحان الفصل الدراسي الأول لعام الدراسي 2012-2013، امتحان النقل للفصل الأول الثانوي مادة التوحيد، الإدارة المركزية لمعاهد دمياط. السؤال الثاني، قال صاحب الخريدة اللي احنا درسناه يوم السبت أحمد الدردير: وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرفه. ثم بدأ يسأل على من تجب معرفة الله، وما طريق وجوب معرفة الله على مذهب أهل السنة. طبعا كما قلت لكم، مذهب أهل السنة عندهم معناه مذهب الأشاعرة، تنتبه لهذه جدا، على مذهب السنة والمعتزلة، يعني الرد عليهم. وما المراد بالمكلف والتكليف، وهل هناك فرق بين المعرفة والعلم إلى غير ذلك. السؤال الثالث، من الصفات السلبية صفة البقاء، أعرف هذه الصفة واستدل على وجوبها. هذا هو الاختبار الذي يختبر به أبناؤنا المساكين في تلك المقاعد الدراسية. فمن لهؤلاء المساكين؟ والله المشتكى. طيب، شيخ الإسلام يقول في نهج السنة الجزء الرابع صفحة 458: ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل، فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في حقه، وذلك له شروط وموانع. كثبوت الوعيد في حقه، يعني أن التكفير نوع من الوعيد لابد له من توفر شروط وانتفاء الموانع. يعني قد يأتي إنسان بسيئات صنعها في حياته وهو متوعد بالنار على تلك السيئات وعلى تلك الأفعال، ثم يكون هناك موانع من العذاب، ويسمي العلم يسمونها الممحصات العشرة، الممحصات، لأن أشياء أمور تمنع التعذيب لهذا الشخص. يعني أتى بسرقة، أتى بأخذ مال، وأتى بظلم، وأتى وأتى وأتى، أتى بسيئات كثيرة، لكن وجد له ممحصات، بعض الممحصات. قد تكون هناك حسنات محية، من الممحصات الحسنات المحية، من الممحصات الابتلاءات والمصائب، من الممحصات الشفاعة، من الممحصات ما يحصل في عذاب القبر. سيأتينا إن شاء الله جل وعلا هذا المبحث في الطحوية إن شاء الله بعد فترة، دراسة الممحصات العشرة كاملة إن شاء الله جل وعلا. ثم قبل أن نذكر ضوابط التأويل، قال ابن الوزير في كتاب العواصم القواسم: طوائف الإسلام الذين وافقوا على الإيمان بالتنزيل، طوائف الإسلام يعني طوائف المسلمين الذين وافقوا على الإيمان بالتنزيل وخالفوا في التأويل، فهؤلاء لا يكفر منهم إلا من تأويله تكذيب، ولكنه سماه تأويلا مخادعة للمسلمين ومكيدة للدين، كالقرمطة. كالقرمطة، القرمطة نوع من الفرقة الباطنية، وسبق بعض البيان لها. يقول: وأما أهل البدع الذين آمنوا بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر، وأما أهل البدع الذين آمنوا بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر، وإنما غلطوا في بعض العقائد لشبهة كثرت عنها أفهامهم لشبهة، غلطوا لشبهة، يوجد عندهم شبهات كما حصل من النووي في شرح على مسلم، يأتي بتأويلات وشبهات، وكما تعلمون عندهم شبهات إجمالية وشبهات تفصيلية. من الشبهات الإجمالية التي ذكرنا لكم كثيرا قضية التشبيه، قال لو أثبتنا الصفات شبهنا الخلق بالمخلوق، وتشبيه الخلق بالمخلوق كفر، هذه شبهة عندهم في التأويل وتعطيل الصفات. ويستطيع أي طالب علم أن يجيب على هذه الشبهة إجمالا أيضا غير الرد التفصيلي. إجمالا نأتي لهم بأي صفة أثبتوها، أنتم تثبتون سبع صفات، السمع مثلا والبصر، نقول الإنسان له سمع وله بصر، والحيوان له سمع وله بصر، وأصغر الحيوانات لها سمع ولها بصر، وأنتم تثبتون الله جل وعلا السمع والبصر، فأنتم بهذا تشبهون الله جل وعلا بخلقه. قالوا لا، نثبت الله جل وعلا سمعا وبصرا يليق به، لا يشبه سمع وبصر المخلوقين. نقول لهم خلاص أثبتوا باقي الصفات على هذه الطريقة، أثبتوا كل ما جاء في القرآن والسنة من الصفات بدون مماثلة وبدون مشابهة للمخلوقين وانتهى الأمر، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت السمع والبصر وأثبت الاسمين وما فيهما من الصفتين والصفات ونفى المماثلة، قاعدة واضحة جدا في الإثبات والنفي، هذه قاعدة إجمالية تستطيع أن تثبت بهذه الطريقة أي صفة نفوها، أي صفة. قالوا نحن أثبتنا السبع صفات بالعقل، نقول لهم وما نفيته بالعقل أيضا نثبته بالعقل، أنتم الآن تنفون عن الله صفة الرحمة، تؤولون بإرادة الإنعام والإكرام، تقولون لا يصح أن نصف الله بالرحمة لأن الرحمة فيها كذا وفيها كذا من الأشياء التي اخترعوها. نقول لهم بل العقل يثبت هذه الصفة لله جل وعلا، العقل مثبت هذه الصفة بالعقل، هي موجودة في النصوص لكن أيضا مثبتها بالعقل. إرسال الرسل يدل على رحمة، إنزال الكتب يدل على رحمة الله جل وعلا بخلقه أنه لا يعذبهم قبل أن ينذرهم، إنزال هذه النعم ليلا ونهارا سرا وجهارا يدل على رحمة الله جل وعلا بعباده، إجابة الداعين وتفريج كروب المكروبين وإغاثة الملهوفين يدل على رحمة أرحم الراحمين، وهذا لا يختلف في أحد بدون دليل من النص، كيف وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة متكاثرة في إثبات هذه الصفة. فالقصد أنهم عندما أولوا لشبهة بل شبهات، وهذه الشبهة التي ذكرت لكم قبل قليل هي رأس الشبهات التي عندهم، أن إثبات الصفة يفيد أو يدل يقودهم إلى تشبيه الخلق بالمخلوق، والتشبيه حرام أو كفر، التشبيه الكامل يعني. وعرفتم كيفية الرد. فشيخ الإسلام يقول وأما أهل البدع الذين آمنوا بالله ورسله ورسوله وكتب يوم الآخر، يعني ممن انتسبوا للقبلة يقصد، وإنما غلطوا في بعض العقائد لشبهة قصرت عنها أفهامهم ولم تبلغ كشفها معرفتهم فلا دليل على كفرهم. هذا كلام ابن الوزير ليس كمشان الإسلام، كلام ابن الوزير. فلا دليل على كفرهم، ومن كفرهم فقد اغتر في تكفيره من الشبهة بمثل ما اغتروا به في بدعتهم، يعني هم وقعوا في بدعة وهو أيضا وقع، من كفرهم وقع في أيضا بدعة لسبب الشبهة، فكلاهما مخطئ. الذين اخترعوا هذه البدعة و صرفوا ظواهر النصوص اللائقة بالله جل وعلا بسبب هذه الشبهات أخطأوا في ذلك، ومن كفرهم أيضا من أجل هذا الفعل أخطأ في ذلك، لأنه بهذا يريد أن يكفر أناسا لم يتفق المسلمون أو اتفق المسلمون على أنهم مسلمون، بل على فضيلتهم وعلى مكانتهم بين أهل الإسلام. نأخذ الآن ضوابط للتأويل الذي يعذر به الشخص، يعني ليست المسألة مفتوحة هكذا كل من تأول هكذا يعذر ويفتح الباب على مصراعيه، لا، هناك ضوابط. الضابط الأول أن يكون مسلما، أن يكون مسلما فيخرج الباطنية بفرقهم، الباطنية بفرقهم الإسماعيلية والقرامطة، وأيضا ندخل النصيرية منهم والدروز وكل هؤلاء والجعفرية، كل هؤلاء من فرق الباطنية والإمامية. الثاني أن يكون الحامل على التأويل الاجتهاد، أن يكون الحامل على التأويل الاجتهاد في تقرير، أن يكون الحامل على التأويل الاجتهاد في تقرير الحق والهدى، يعني اجتهدوا أو أولوا على التأويل وأخطأوا، هم كانوا يقصدون تقرير الحق وإرادة الهدى، ولا يقصدون ضرب الإسلام، ولا يقصدون الطعن في الإسلام وضرب المسلمين أو ضرب عقيدة المسلمين. أن يكون الحامل على التأويل الاجتهاد في تقرير الحق والهدى، كما قال علي من الكفر فروا. شيخ زين تيمية يقول في منهج السنة المجلد الخامس صفحة 239 إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول عليه السلام لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، يعني فأخرج بهذا أهل الأهواء أصحاب المقاصد الباطلة والمقاصد الخبيثة. لأنه يقول إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول، يعني هو أراد المتابعة فأخطأ، ولكن يوجد من الناس من لهم مقاصد خبيثة ومقاصد باطنة. الثالث في الضوابط أن يكون التأويل سائغا في اللغة العربية وله وجه، أن يكون التأويل سائغا في اللغة العربية وله وجه، يعني يكون له وجه في اللغة. يعني إذا مثلا لا تأتي بشيء من التأويل لكلامك لا يعرف في لغة العرب ولم يسمع به العرب في لغتهم، وهذا للأسف الشديد يوجد في بعض الناس الآن، يعني عندما فسروا الديمقراطية تفسيرات لا توجد في قواميس ودوائر معارف الغرب وفسروها بتفاسير عجيبة، هذا من التأويل غير السائغ. الديمقراطية معروفة في دساتير الغرب وفي قوانين الغرب وفي معجمهم بأنها حكم الشعب للشعب. طب نكمل بعد الأذان. قلنا من الشروط والضوابط ضوابط التأويل الذي يعذر به الشخص أن يكون له وجه في اللغة، وقلنا بأن البعض من قومنا مثال على ذلك فسروا الديمقراطية بأمور ليست موجودة في قواميس من وضعوا الديمقراطية، ونحن نتحداهم في ذلك أن يأتوا بقاموس واحد فيه تفسير للديمقراطية بالمعاني التي هم اخترعوها. ولا الديمقراطية كما درسها الناس وعرفوها منذ نعومة أظافرهم حكم الشعب نفسه بنفسه. وذكرنا لكم في بعض الدروس كيف مرت هذه الديمقراطية بمراحل، من الديمقراطية المباشرة إلى ديمقراطية النواب. ومن جميل ما سمعته من بعض من رد عليهم في هذا التأويل، أحد الذين كانوا منهم في يوم من الأيام، أحد المشايخ كان معهم ثم هو الآن تركهم بعد دخولهم في الأحزاب ودخولهم في هذه المعتركات، فيقول من ضمن رده عليهم عندما قالوا إن الناس لم يفهموا، المشايخ الذين عارضونا في الدستور وفي الديمقراطية لم يفهموا المراد بالديمقراطية، يعني لم يفهموا الديمقراطية على هذا الفهم الذي هو وضعه لهم، لا على الفهم الموجود في كتب العالم وقواميس العالم. فالشيخ هذا ومنهم يرد عليهم يقول هذا مثل واحد ذهب إلى السوق ليشتري باذنجان، هو يقول برنجان باللغة الدارجة، ليشتري باذنجان، فأعطت له المرأة طماطمة فقال أريد باذنجان، قالت اليوم الباذنجان اسمه طماطم، قال أريد فلفل، فلافل، فلفل أخضر، فأعطته ليمونا، فقال أنا أريد فلفل أخضر، قالت اليوم الفلفل الأخضر هو الليمون، الليمون اليوم اسمه فلفل أخضر. فهل هذا يعقله أحد؟ إذا صنعنا هذا ماذا يحصل؟ تنقلب المفاهيم وتنقلب الأحكام. عندما أناقشك في المسألة فأنا أناقشك على الوضع اللغوي المعروف في لغة العرب وفي لغة الناس. يعني إذا ذهبت مثلا إلى الإمارات تقول له عاوز عيش، كلمة عيش هناك ما تطلق على الخبز، تطلق على الرز، فلو أعطاك خبزا هناك تنكر عليه، لكن العيش عندنا في النص تطلق على الخبز. لو قلت واحد أنا أعطني عيش فأعطاك أرز تنكر عليه، أنك تناقشه بلغة بلده، بلغة بلده. والعكس بطل، إذا قلت الواحد هناك بطل المروحة، معناه إيه عندنا بطل المروحة؟ يعني أغلق المروحة. هناك بطل المروحة معناه افتح المروحة. فأنت الآن تكلم الناس على ما استقر عندهم في لغتهم وفي لغة العرب، لكن عندما تأتي وتخترع لنفسك قاموسا جديدا لا يعرفه الناس ولا يعرفه من وضع اللغة ولا من وضع هذه المصطلحات، وتريد أن تحاكم الناس إليه، هذا نوع من التعنت ونوع من تسفيه عقول الآخرين، وكأنك تلغي عقول البشر هؤلاء وتلغي كتابات هؤلاء الناس جميعا، ولا يبقى إلا عقلك فقط هو الحاكم على القواميس ودوائر المعارف العالمية، وكل من خالفك بكلمة واحدة تقول لم يفهم المعنى. إذن هذا التأويل لا يقبل، غير سائغ، لأن لا وجه له، لا وجه له. إذن التأويل السائغ له شروط ذكرنا، منها أن يكون سائغا في اللغة وله وجه. قال الحافظ ابن حجر، قال العلماء كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا، إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم، وكان له وجه في العلم. وهذا الذي منع كما قلت من تكفير الأشاعرة، إن مثلا تفسيره مثلا الاستواء بالاستيلاء استدلوا عليه ببعض الأشياء وأتوا له بما يعضد شبهتهم من شبهات ضعيفة وأدلة ضعيفة مناقضة لنصوص صريحة. استوى بشر على العراق من غير سيف ودم يهراق، قالوا استوى بشر على العراق معناه استولى على العراق. هذه شبهتهم أنه قد يطلق الاستواء ويرد به الاستيلاء، لكن هل هذا يصلح عندما تقول الرحمن على العرش استوى؟ يعني لو نفع هذا الكلام في بشر، هل يصلح أن نقول الرحمن على العرش استوى يعني استولى؟ طب أي مع من كان العرش حتى يستولى عليها رب جل وعلا؟ طب يعني بشر استوى على العراق، استولى عليها، كان العرش مع غيري، أو كانت يعني عرش العراق حكم العراق مع غير بشر فغلبه وأخذه واستوى على العراق. لكن هل يصلح أن نقول الرحمن على العرش استوى يعني استوى على العرش؟ هل الله جل وعلا غالب أحدا كان العرش معه فغلبه واستولى عليه؟ ثم إن هذا دليل ومعه ألف دليل يدل على العلو والفوقية، ومعه ألف دليل. يعني لو فرضنا أن هذا التأويل كان له وجه، لو فرضنا جدلا، فكيف تردون على ألف دليل أفرادها؟ وابن القيم ذكر كثيرا جدا منها في اجتماع كتاب ابن القيم، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. هل تستطيع أن ترد على ألف دليل؟ بل لو لغيت الأدلة السمعية يعني النص وسألت العوام في الشوارع والصيادين في البحار والفلاحين في مزارعهم، وقبل أن تسألهم انظر إليهم تجده يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، وإذا نابته نائبة يمد يديه يعلم أن ربه في السماء. بل ذكر ابن القيم وقرأنا عليكم هذا أن الدواب عند ولادتها ترفع قوائمها إلى السماء، الدواب. فأنت تريد أن تصادم الفطرة والعقول السليمة فضلا عن الأدلة النصية من الكتاب والسنة، فضلا عن إجماع الأمم. طيب النصارى، النصارى الكفار يقولون أين ذهب عيسى بعد أن صلب ومات وبعثت أيام قام؟ أين ذهب؟ صعد إلى السماء. النصارى، النصارى المثلثون يقولون بأن عيسى صعد إلى أبيه إلى السماء. سبحان الله، شيء عجيب جدا، من أعجب ما تسمع. لكن كما ترى يعني لهم شبه، لكنها شبه لا تقوم لهذه الأدلة القوية الرصينة العظيمة في مثل هذه المسائل. وذكر السيوطي عن أحد العلماء هو أبو الحسن بن القصار البيت المسائغ المعروف: وليس كل خلاف جاء معتبرا، وليس كل خلاف جاء معتبرا، إلا خلافا أو إلا خلاف له حظ من النظر، وليس كل خلاف جاء معتبرا. قصيدة في علوم القرآن ذكر فيها هذا البيت: وليس كل خلاف جاء معتبرا، ليس كل من خالف يعتبر قوله، الذي يعتبر قوله القول الذي له وجه من النظر، هذا تقول خلاف معتبر. أما اللي يقول لك النهاردة الطماطم اسمها بتنجان، تأخذ هذه البتنجان أو الطماطماية وتلقيها، ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. الحافظ بن حجر كما قلت يقول: قال العلماء كل متأول معذور بتأويله، ليس بآثم، إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب، كان تفتح القاموس تبحث في القاموس هل هذا القول موجود في القاموس أم لا، وكان له وجه في العلم، وكان له وجه في العلم. لو واحد قال مثلا في الصلاة أنا لا أصلي معكم الصلوات التي فيها ركوع وسجود، نقول له لماذا؟ يقول لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، في اللغة هي الدعاء، وهذا موجود في لسان العرب. إذن هو الآن عنده شبهة وعنده دليل من لسان العرب، لكن هل هذا الاستدلال يؤخذ به يكفي؟ لا يكفي، لا يصح. نقول له لأن الشرع نقل ألفاظا من لسان العرب وزاد عليها، وزاد عليها معانيها، كلفظ مثلا الزكاة، الزكاة معناها النماء وهي مأخوذة من التزكية، والزيادة زكى الشيء إذا نما وزاد، وهذا المعنى موجود في الزكاة لكن عليه زيادة وهي إخراج مال مخصوص، مقدار مخصوص من مال مخصوص في وقت مخصوص. الحمد لله. الصلاة، الصلاة التي نصليها فيها معنى الدعاء أيضا، عندما تقرأ الفاتحة تدعو، عندما ترفع من الركوع تدعو، عندما تسجد تدعو، وهكذا. فالشارع اعتمد هذا المعنى اللي هو الدعاء وزاد عليه أمورا أخرى. الحج معنى القصد في اللغة، وفي الشرع قصد الله جل وعلا، قصد بيت الله جل وعلا الحرام لأداء نسك مخصوص في وقت مخصوص، فالقصد موجود. العمرة معناها الزيارة، والزيارة حاصلة، لكن لو واحد قال أنا رايح عمرة أزور البيت كده وبص البيت ورجع قال زرت البيت اعتمرت، لا. فالشارع هناك ألفاظ في اللغة العربية اعتمدها ونقلها وزاد عليها، ومنها الصلاة مع معنيها الدعاء، زاد عليها أي آيات الركوع والسجود وما يقال فيها إلى ما هو معروف في أمر الصلاة. إذن لابد أن يكون هذا أيضا له وجه في العلم، كما قال وكان له وجه في العلم، لا يكفي أنه يأتي من اللغة العربية بمعنى ويقول خلاص سأقف عنده، كما فعل الخوارج في قطع اليد، قالوا الأمر نقطع وخلاص، فاقطعوا أيديهما، يقطع من أي مكان، يقطع من المرفق، يقطع من العضد، من عند الكتف، يقطع من الرسغ، لا، لم يرجعوا للسنة. السنة بينت كل هذا لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين، هم ألغوا ذلك، لذلك لهم مخالفات في كل هذه المسائل. قال أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام الكبير صاحب كتاب الإيمان عمن أخرج العمل من مسمى الإيمان، قال فذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا، يعني ذكر كيف خالف هؤلاء أهل السنة من مفارقة القوم إيانا أن العمل من الإيمان، هم خالفوا أهل السنة في دخول عمل الإيمان، يقصد المرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. المرجئة قالوا العمل مطلوب ويلام عليه التارك، لكنه ليس داخلا في مسمى الإيمان، لابد تفهم هذا، عندهم العمل مطلوب وتاركه مذموم لكنه ليس داخلا في مسمى الإيمان. قال أبو عبيد القاسم بن سلام فذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا أن العمل من الإيمان على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. يعني هذا من إنصاف في الإيمان، من الإنصاف. قال وإن كانوا لنا مفارقين، يعني نحن نفارقهم في هذا ونخلفهم في هذا، فالعمل عندنا من الإيمان. قال فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله، يعني أنهم تأولوا في هذه المسألة. وكما تعلمون هذا عليه مرجئة الفقهاء. ممكن أن نختم هذا المبحث بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أيضا نختصر منه. يقول في مجموع الفتاوى في المجلد 23 صفحة 348، في موقف الإمام أحمد من الذين خالفوه وموقفه من المأمون ونحو ذلك، وليس هذا مذهب أحمد، يعني أنه كفر البدع، ليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام، بل لا يختلف قوله أنه لو كفر المرجئة، لا يكفر المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل. تنتبه لهذا، لا يكفر المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، ولا يكفر من يفضل عليا على عثمان المفضلة، ولا يكفر من يفضل عليا على عثمان، بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم. وكما قلنا هذا قول بالنسبة للخوارج، هذا قول عند أهل العلم، بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم. وقلنا لكم بأن القدرية نوعان، وأن القدرية غلاة الذين ينكرون العلم، هؤلاء صرح الأئمة بتكفيرهم، الذين ينكرون علم الله جل وعلا السابق. أما كلام الشيخ هنا في القدرية المعتزلة الذين يثبتون العلم وينكرون المشيئة والقدرة، يعني مشيئة الله جل وعلا وقدرته على أفعال العباد. يقول وإنما كان يعني أحمد يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته، كان أحمد يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته، لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة، ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق، يعني كما ذكر ابن خزيمة في كتاب التوحيد عن الأئمة أن غاية قول الجهمية أنهم يقولون ليس في السماء شيء، ليس في السماء إله يعبد، وهذا قول كما قال لم يقله حتى اليهود والنصارى، يقول وكان قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم، وأنه يدور على التعطيل. وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة، ولكن ما كان يكفر أعيانهم، فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به. الذي يدعو إلى القول، يعني عندك واحد، عندك ثلاث أشياء، واحد يقول، واحد يدعو، واحد يخالف يعاقب من خالفه، يعني شخص يبتدع قولا، ثم شخص يبتدع قولا ويدعو إليه، ثم شخص يبتدع قولا ويدعو إليه ويعاقب من خالفه، أيهما أعظم؟ الثالث، الذي ابتدع قولا ودعا إليه وعاقب من خالفه. يقول شيخ الإسلام فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه. يقول ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك، يعني يقصد المأمون والمعتصم والواثق، ويدعون الناس إلى ذلك، يمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم، ويكثرون من لم يجيبهم. وما عاد في الإمام أحمد فرحم عليهم واستغفر لهم، يعني وأيضا لم ينزع يدا من طاعة. هذا فيه الفرق بين التكفير بالجنس وتكفير العين، التكفير بالجنس والتكفير بالعين. على كل حال هذا مبحث التأويل، ويبقى عندنا إن شاء الله مبحث الشرط الأخير وفيه منع العذر بالجهل، لعل إن شاء الله نؤجل الدرس القادم وإن شاء الله ننتهي منه الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله.